نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما السرف في موائد الضيافة فترى المضيف يتكلف تأتيث منزل الضيافة وزخرفته واقتناء الأواني الرفيعة، فإذا نزل به الضيف أغرب بإحضار الفواكه في غير إبانها وبالغ في تنويع الأطعمة والحلوى على غير ذلك من إلى غير ذلك من مظاهر الترف وأسباب السرف، يبعث المضيف إلى ذلك الإسراف إما طلب مرضاة الضيف وتكريمته، وإما حب الإعجاب بجوده ومقدرته، وإما خشية كلام الناس فيه وأذيته، فلو قصر في شيء مما جرت به عادة أمثاله بتقديمه للضيوف لعد تقصيره أو قصوره استخفافا بضيوفه ولؤما رضعه في صبا. حكى لي أن رجلا موسرا يسكن بضيعة بعيدة عن القرى أضاف أصدقاء له وقدم إليهم من فلاحته وكسبه لحما حنيدا ولبنا حليبا وفاكهة طرية وأطعمة شهية، ولكنه لم يتعفهم بفناجين القهوة ولا بكؤوس الأتاي، فعدوها له إساءة طغت على ذلك الإحسان، وتحدثوا بها متعجبين متنقصين، فبلغ انتقادهم وانتقاصهم فدعاهم مرة أخرى، فنزلوا عليه بعد الزوال فأسرع إليهم بفناجين القهوة ولم يزل يتردد إليهم بها حتى منتصف الليل، فعملت فيهم عملا واشتد بهم الجوع وهموا بالبوح للمضيف، فترددوا ثم هجم أحدهم عليه بقوله: أين العشاء؟ فأجابه: هذه تتمة العشاء السابق. وكان جادا فلم يطعموا عنده هذه المرة غير القهوة، ولقد وفق في جوابه الفعلي كما أحسن في جوابه القولي. وفي مضار السرف في الضيافات غرس مبادئ الجفاء في القلوب وصون الشح في النفوس، ذلك بأن الرجل ينزل به أو ببلده من يود إضافته، ولكن العادة الغالبة تجعل الضيافة عليه ذلك الحين متعذرة أو متعسرة، فيقع في حرب بين حكم الضمير أو أمر العادة، وقد يجيب صوت الضمير وحبذا ولكن بنقص وكدر، وقد ينزل على حكم العادة فيضيف النازل ويبقى حيا منه خزيانا، ولكن بتكرر هذا الانقياد للعادة يعتاد ترك الضيافة، ولو مع الاستطاعة فيجفو قلبه وتشح نفسه، ويقع لغير هذا الرجل مثل ما وقع فيه، فتقطع صلة ما أمر الله به أن يوصل أو تكاد. فعلينا أن نجود جودا خاليا من الكلفة والتبذير، وأن نعتقد أن كمال الجود في كثرة الضيافات لتمتين الروابط بالصلات، لا في كثرة المأكولات ثم قطعها عند الحاجة إليها. إن الأحسن هو أن نصرف الضيافة الضخمة الواحدة إلى عدة ضيافات هينة، كما نصرف ورقة الألف إلى أوراق شتى من ذوات 20 و50. وقد قال معلم الجود ومكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع لا أجبت.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وجها آخر من وجوه السرف، وهو السرف في موائد الضيافات، فإن أصل إكرام الضيف شيء قرره الشرع كما ثبت الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فدل هذا على وجوب إكرام الضيف، والكرم لا حد له بل مرده إلى العرف، فكل ما سمي إكراما للضيف في العرف كان من جملة المأمور به، وإذا تجوز في ذلك إلى تعدي المأذون به سار سرفا، كما ذكر المصنف هاهنا من أحوال الناس. وذكر من مضار السرف في الضيافات غرس مبادئ الجفاء في القلوب وتثبيت الشح في النفوس وإيقاع العداوة وإضعاف الروابط والصلات بين الناس، وهذا خلاف مقصود الضيافة أصلا، كما أن الشرع الحكيم جاء بخلاف هذا، فقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف، ومن جملة التكلف السرف في الضيافة، وقول الصحابي نهينا أو أمرنا معدود في جملة المرفوع حكما. نعم.
وأما التكلف في الهدايا فالباعث عليه وثمرته كالباعث على السرف في الضيافة وثمرته، فإن لم يجد الرجل أو المرأة ما يملأ العين من الهدية تركها، فترك بذلك صلة ينبغي أن تتعاهد، وقد يهدى إلى المرأة أو الرجل ما لا يملأ العين فيغضبان ويطلقان في المهدي لسان السوء. وقد أدبنا الإسلام في هذا الأمر بمثل حديث: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. وحديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، وفرس النشاة أحقر ما فيها. ليس نظر الإسلام إلى الضيافة والهدية من حيث أنها فرصة لملء البطون أو معرض لصناعة الأطعمة والحلوى، بل مقصوده منها ربط الصلات وتنمية المودات.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الوجه الأخير من وجوه الإسراف، وهو الإسراف في الهدايا، فإن أصل الهدية مأمور به كما روى الترمذي وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهدية. ومقصود الشرع بالإهداء هو تقوية صلة المؤمنين بعضهم ببعض، وإذا جوز المأذون به من الحد في الهدية وقع الناس في ضد المقصود الشرعي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أهدي إلي كراع، وهو مما يحتقر، لقبله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا ما أردنا التنبيه عليه الآن من وجوه السرف ومفاسدها، ولعلنا قد أسرفنا في القول من حيث التطويل الذي يستغنى عنه بالمعنى، لا من حيث توفية الموضوع حقه. وإذا شعرنا بالسرف فلنعد إلى الاقتصاد. الاقتصاد هو الاستقامة على نهج الاعتدال بين طرفي الإفراط والتفريط، وهي الرتبة التي عناها ابن الوردي بقوله: بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. أخرج الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فقه الرجل قصده في معيشته. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وجعل القرآن المقتصدين من عباد الرحمن الممدوحين، فقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وحكي أن عبد الملك بن مروان قال لابن أخيه عمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته فاطمة: ما نفقتك؟ فقال له عمر: الحسنة بين السيئتين. وتلا آية: والذين إذا أنفقوا. رضي عبد الملك بالاقتصاد نفقة لفاطمة، وهي التي بلغت مكانة من المجد، عبر عنها الشاعر بقوله: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. قال المؤرخون: لا يصدق هذا البيت على امرأة سواها ممن تقدمنها أو تأخرن عنها. الاقتصاد أيها السادة ضد التبذير والسرف، كما أنه ضد الشح والبخل. فكل ذم جاء في كلام الله ورسوله وكلام حكماء الذي لهذين الطرفين فهو مدح وثناء على الاقتصاد. وكل ما يذكر من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة لذينك الطرفين فهو تنبيه على محاسن الاقتصاد وفوائده. فالاقتصاد مفض بصاحبه في الآخرة إلى الجنة إن شاء الله، وفي الدنيا إلى العز والكرامة، إلى جعل وجودنا لنا وحياتنا عامرة بالآثار الخالدة. ولنتصور سرفنا في مثل الدخان والشمة والقهوة والأتاي مما لا لذة فيه ولا نعيم، ثم لنتصور اقتصادنا بترك هذه الأعشاب، نجد في ذلك الاقتصاد ما يكفي للنهوض بمشاريع واسعة من علمية وصناعية وتجارية وفلاحية. ذلك أننا 6 ملايين، فلنفرض سدوسنا يتعاطى الدخان والشمة وينفق فيها كل واحد فرنكا كل يوم، فهذا 1,000,000 فرنك يذهب كل يوم في الدخان والشمة. ولنفرض ثلثانا يشرب القهوة والأتاي ويستهلك كل واحد 1/4 فرنك في اليوم، فهذا 1,000,000 آخر يخرج كل يوم في القهوة والأتاي. فلو أننا استبدلنا بهذه الأشياء مشاريع خيرية مقبوضة كل يوم 1,000,000 من الفرنكات لكانت مشاريعنا أغنى المشاريع وأقواها، ووجودنا أشرف الوجودات وأعزها. فكيف لو اقتصدنا بترك المحرمات ونبذ قبائح العادات وكف النفس عن بعض المشتهيات نشكو التأخر والانحطاط ونقيم على خطتي التفريط والإفراط، فحالنا حال من يشكو مرض السكر ويتمادى على شرب العسل وأكل الحلوى. إن داءنا منا وعلاجه بأيدينا، فلتكن لنا إرادة قوية في طرح السرف خطا ثابتة في سلم الاقتصاد. ولا نمثل الأعجوبة التي قال فيها الأول: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول.
بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان وجوه السرف وذكر مفاسدها، بيّن رحمه الله تعالى الحد المأمور به وهو الاقتصاد، والمراد به الاستقامة بين طرفي الإفراط والتفريط، فإن السرف يقابله التقتير، وما بينهما هو الجادة المسلوكة السالمة شرعا. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يقولون: إن الحسنة بين السيئتين والهدى بين الضلالتين، ومرادهم بذلك أن حسنة المأمور به شرعا بين سيئة الجفاء وسيئة الغلو، وقل هذا في نظيره وهو الهدى بين ضلالتين، يعني ضلالة الإفراط والتفريط. وهذا الأصل كما سلف هو الذي فضلت به هذه الأمة على غيرها، فهي أمة وسط، يعني عدل في جميع أبوابها، سواء فيما يتعلق بصلتها مع ربها أو بصلة المؤمنين بالله من المسلمين بعضهم بعضا. ومن تمسك بالاقتصاد سلم في الدنيا ويوم المعاد، ومن فرط في الاقتصاد خرج به ذلك إلى التقتير أو إلى الإسراف، وكلاهما طرف مذموم. ولو أن المبذرين والمسرفين اعتبروا هذه الأموال فصرفوها فيما ينبغي صرفه فيه من وجوه البر والخير والإحسان والنفع، لجاد ذلك على المسلمين بخير كثير، كما ضرب المصنف بذلك مثلا. نعم.
ونرى الآن أيها السادة أنه قد استبان لكم السرف المالي واتضح لكم بعض وجوهه، وآمنتم بوجوب مقاومته على أي وجه كان، واندمجت في غضون الكلام السابق كيفية المقاومة، وهي تعتمد على ثلاث دعائم: ذكر ما جاء في السرف من الآيات وأحاديث وأقوال الحكماء وهي ناحية نقلية، ثانية بيان مضار السرف ومفاسده وهي ناحية عقلية، ثالثة أمثلة من اقتصاد السلف وهي ناحية عملية تطبيقية. ولا بد لإثمار المقاومة من تعميم كيفيتها بين طبقات الأمة، وللتعميم وسائل: أحدها التعليم المسجدي، فيقطع الوعاظ من أوقاتهم دروسا في تفسير آية من آيات السرف أو حديث من أحاديثه، ويبنون دروسهم على الدعائم الثلاثة التي وصفناها. ثانيتها التعليم المكتبي، فيلقي المعلم في أمثلة قواعده ودروس آدابه بعض ما جاء في السرف مما يقل لفظه ويقرب فهمه. ثالثتها الخطابة، فتنشأ خطب في مواضع السرف تكون نماذج تحتذى. رابعتها المحاضرات بالنوادي. خامستها المقالات والقصائد بالصحف السيارة. سادستها إنشاء الأشعار العامية يتغنى بها بين الطبقات التي لا تغشى المساجد والنوادي، والتي لم تزل بعيدة عن التأثير بالفصحى. سابعتها تخليد الحديث في هذا الموضوع بالتأليف والجمع وتيسير تعميمه بالنشر والطبع. فتعهد الجمعية إلى من ترى فيه الكفاءة بالتأليف أو بجمع المختار مما يلقى في الموضوع بالفصحى وبالعامية، وتنشط الكتاب والأدباء والخطباء بجوائز على ما تستحسنه من آثار أقلامهم وقرائهم، وتشارك في تعميم ما يطبع باشتراء نسخ منه وإهدائها مجانا. ثامنتها الأسوة الحسنة، فيتقدم من يملك الشجاعة الأدبية إلى اعتزام الاقتصاد وطرح السرف فيما يغني من وجوه السرف المعتادة، ويسعى في تقوية جانبه بحمل بعض أصدقائه على خطته، والمتشاركون في هذه الخطة يجملوا أن يؤكدوا عزمهم بالتحالف على التزامها، والقدوة الحسنة هي التي تجعل لكلام الله وقعا في القلوب، ولأمر الدين احتراما في النفوس، ولعظاة المرشدين تأثيرا في المجتمع. والقدوة الحسنة هي التي تجعلنا أمة جد وعمل، لا شردمة هزل وتواكل. فإن وقوف المرشد عند حد القول يحمل المستمع على الوقوف عند حد السماع، وقرنه القول بالعمل يبعث السامع على قرن السماع بالاتباع. فالقول المجرد يبعث على القول المجرد، والامتثال بالعمل يبعث على الامتثال بالعمل، وهذا سر نجاح السلف وفشل الخلف.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن السرف داء اجتماعي عضال ضرب بأطنابه في نفوس الخلق، نبه إلى وظيفة أهل الإصلاح، وهي مقاومة مثل هذه العوادي التي تغير على المجتمعات فتؤثر فيها. ورتب رحمه الله تعالى سبل مقاومة ذلك على 3 دعائم: أولها ذكر ما جاء في السرف من آيات وأحاديث وأقوال الحكماء وهي ناحية نقلية، وثانيها بيان مضار السرف ومفاسده وهي ناحية عقلية، وثالثها ضرب أمثلة من اقتصاد السلف وهي ناحية عملية تطبيقية. ثم بيّن رحمه الله تعالى مخارج هذه الدعائم وطرائق امتثالها، وأن الوسائل التي يمكن بها تحقيق هذه الدعائم في المقاومة لهذا الداء العضال في المجتمع يكون بإعمال جملة من الوسائل، منها التعليم المسجدي يعني المنسوب إلى المسجد، فيحرص الوعاظ على أن يجعلوا من أوقاتهم دروسا تتعلق بالسرف، ومنها التعليم المكتبي وهو المنسوب إلى المكتب، لأن أصل التعليم كان في عهد السلف من التابعين فمن بعدهم ينسب إلى المكتب، وكان يعلم فيه القرآن والحساب وكتابة الأحرف. ثم خرج في صورة المدارس النظامية في القرون الهجرية الوسطى إلى زماننا هذا، فينبغي على القائمين في التعليم في المدارس والجامعات والمعاهد أن يتنبهوا إلى نشر ما يكون فيه وعي للناس إزاء هذا الداء العضال، ومنها الخطابة والمحاضرات والمقالات والأشعار، ومنها تأليف الكتب ونشرها وتعميمها، ومنها الأسوة الحسنة بأن يكون في الأمراء والوزراء والعلماء والحكماء والأدباء من يمتثل أمر الشريعة ويخالف حال الناس من التفاخر بوجوه السرف التي اعتادوها، والناس يتأثرون بالفعل أكثر من تأثرهم بالقول. نعم.
وهذا مغزى الجمعية في دعوتها إلى حياة السلف، فما كان في حياة السلف من دين فالجمعية تقف فيه وقوفهم عند الكتاب والسنة واجتهاد فحول الثقات، وما كان في حياتهم من دنيا فالجمعية تأخذ منه الجد وبعد النظر، فتختار من حياة هذا العصر الأرفع الأنفع. وهذا نثر ما نظمه شاعرنا إذ قال: أما الحياة فإننا معشر جدد فيها، ولكننا في ديننا قدماء.
ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالتنبيه إلى أن الدعوة إلى الاقتصاد ومحاربة السرف هي دعوة إلى حياة السلف، فإن السلف رحمهم الله تعالى كان من شأنهم في هذا الأمر نبذ السرف وتحري الاقتصاد في جميع وجوه الإنفاق، وخير هذه الأمة هم السلف الأوائل، وسلامة من جاء بعدهم هو في امتثال طريقتهم، كما قال مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال الشاعر: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وقال ابن الجزري في الطيبة: فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. فينبغي أن يتحرى الإنسان سلوك طريق السلف في أموره كلها، في أبواب العقائد والأقوال والأفعال والأخلاق، فإن ذلك أسلم سبيلا وأوثق طريقة. ومن جملته أن يتخلص الإنسان من معرة السرف والتقتير، وأن يلزم طريقة الشرع بالاقتصاد بين من يقبض يده وبين من يبسطها كل البسط. وهذا آخر التقرير على هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما السرف في موائد الضيافة فترى المضيف يتكلف تأثيث منزل الضيافة وزخرفته واقتناء الأواني الرفيعة، فإذا نزل به الضيف أغرب بإحضار الفواكه في غير إبانها، وبالغ في تنويع الأطعمة والحلوى على غير ذلك من إلى غير ذلك من مظاهر الترف وأسباب السرف، يبعث المضيف إلى ذلك الإسراف إما طلب مرضاة الضيف وتكريمته، وإما حب الإعجاب بجوده ومقدرته، وإما خشية كلام الناس فيه وأذيته، فلو قصر في شيء مما جرت به عادة أمثاله بتقديمه للضيوف لعد تقصيره أو قصوره استخفافا بضيوفه ولؤما رضعه في صبا. حكي لأن رجلا موسرا يسكن بضيعة بعيدة عن القرى أضاف أصدقاء له وقدم إليهم من فلاحته وكسبه لحما حنيدا ولبنا حليبا وفاكهة طرية وأطعمة شهية، ولكنه لم يتعفهم بفناجين القهوة ولا بكؤوس الأتاي، فعدوها له إساءة طغت على ذلك الإحسان، وتحدثوا بها متعجبين متنقصين، فبلغ انتقادهم وانتقاصهم، فدعاهم مرة أخرى فنزلوا عليه بعد الزوال، فأسرع إليهم بفناجين القهوة ولم يزل يتردد إليهم بها حتى منتصف الليل، فعملت فيهم عملا واشتد بهم الجوع وهموا بالبوح للمضيف، فترددوا ثم هجم أحدهم عليه بقوله: أين العشاء؟ فأجابه: هذه تتمة العشاء السابق. وكان جادا فلم يطعموا عنده هذه المرة غير القهوة، ولقد وفق في جوابه الفعلي كما أحسن في جوابه القولي. وفي مضار السرف في الضيافات غرس مبادئ الجفاء في القلوب وصون الشح في النفوس، ذلك بأن الرجل ينزل به أو ببلده من يود إضافته، ولكن العادة الغالبة تجعل الضيافة عليه ذلك الحين متعذرة أو متعسرة، فيقع في حرب بين حكم الضمير أو أمر العادة، وقد يجيب صوت الضمير وحبذا ولكن بنقص وكدر، وقد ينزل على حكم العادة فلا يضيف النازل ويبقى حيا منه خزيانا، ولكن بتكرر هذا الانقياد للعادة يعتاد ترك الضيافة ولو مع الاستطاعة، فيجفو قلبه وتشح نفسه ويقع لغير هذا الرجل مثل ما وقع فيه، فتقطع صلة ما أمر الله به أن يوصل أو تكاد. فعلينا أن نجود جودا خاليا من الكلفة والتبذير، وأن نعتقد أن كمال الجود في كثرة الضيافات لتمتين الروابط بالصلات، لا في كثرة المأكولات ثم قطعها عند الحاجة إليها. إن الأحسن هو أن نصرف الضيافة الضخمة الواحدة إلى عدة ضيافات هينة، كما نصرف ورقة الألف إلى أوراق شتى من ذوات 20 و50. وقد قال معلم الجود ومكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع لا أجبت.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وجها آخر من وجوه السرف، وهو السرف في موائد الضيافات، فإن أصل إكرام الضيف شيء قرره الشرع كما ثبت الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فدل هذا على وجوب إكرام الضيف، والكرم لا حد له بل مرده إلى العرف، فكل ما سمي إكراما للضيف في العرف كان من جملة المأمور به، وإذا تجوز في ذلك إلى تعدي المأذون به سار سرفا كما ذكر المصنف هاهنا من أحوال الناس. وذكر من مضار السرف في الضيافات غرس مبادئ الجفاء في القلوب وتثبيت الشح في النفوس وإيقاع العداوة وإضعاف الروابط والصلات بين الناس، وهذا خلاف مقصود الضيافة أصلا، كما أن الشرع الحكيم جاء بخلاف هذا، فقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف، ومن جملة التكلف السرف في الضيافة، وقول الصحابي نهينا أو أمرنا معدود في جملة المرفوع حكما. نعم.
وأما التكلف في الهدايا فالباعث عليه وثمرته كالباعث على السرف في الضيافة وثمرته، فإن لم يجد الرجل أو المرأة ما يملأ العين من الهدية تركها فتركا بذلك صلة ينبغي أن تتعاهد. وقد يهدى إلى المرأة أو الرجل ما لا يملأ العين فيغضبان ويطلقان في المهدي لسان السوء. وقد أدبنا الإسلام في هذا الأمر بمثل حديث: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. وحديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، وفرس نشات أحقر ما فيها. ليس نظر الإسلام إلى الضيافة والهدية من حيث أنها فرصة لملء البطون أو معرض لصناعة الأطعمة والحلوى، بل مقصوده منها ربط الصلات وتنمية المودات.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الوجه الأخير من وجوه الإسراف، وهو الإسراف في الهدايا، فإن أصل الهدية مأمور به كما روى الترمذي وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهدية. ومقصود الشرع بالإهداء هو تقوية صلة المؤمنين بعضهم ببعض، وإذا جوز المأذون به من الحد في الهدية وقع الناس في ضد المقصود الشرعي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أهدي إلي كراع، وهو مما يحتقر، لقبله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا ما أردنا التنبيه عليه الآن من وجوه السرف ومفاسدها، ولعلنا قد أسرفنا في القول من حيث التطويل الذي يستغنى عنه بالمعنى لا من حيث توفية الموضوع حقه. وإذا شعرنا بالسرف فلنعد إلى الاقتصاد. الاقتصاد هو الاستقامة على نهج الاعتدال بين طرفي الإفراط والتفريط، وهي الرتبة التي عناها ابن الوردي بقوله: بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. أخرج الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فقه الرجل قصده في معيشته. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وجعل القرآن المقتصدين من عباد الرحمن الممدوحين، فقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وحكي أن عبد الملك بن مروان قال لابن أخيه عمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته فاطمة: ما نفقتك؟ فقال له عمر: الحسنة بين السيئتين. وتلا آية: والذين إذا أنفقوا. رضي عبد الملك بالاقتصاد نفقة لفاطمة، وهي التي بلغت مكانة من المجد، عبر عنها الشاعر بقوله: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. قال المؤرخون: لا يصدق هذا البيت على امرأة سواها ممن تقدمنها أو تأخرن عنها. الاقتصاد أيها السادة ضد التبذير والسرف، كما أنه ضد الشح والبخل. فكل ذم جاء في كلام الله ورسوله وكلام حكماء الذي لهذين الطرفين فهو مدح وثناء على الاقتصاد. وكل ما يذكر من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة لذين كالطرفين فهو تنبيه على محاسن الاقتصاد وفوائده. فالاقتصاد مفض بصاحبه في الآخرة إلى الجنة إن شاء الله، وفي الدنيا إلى العز والكرامة، إلى جعل وجودنا لنا وحياتنا عامرة بالآثار الخالدة. ولنتصور سرفنا في مثل الدخان والشمة والقهوة والأتاي مما لا لذة فيه ولا نعيم، ثم لنتصور اقتصادنا بترك هذه الأعشاب، نجد في ذلك الاقتصاد ما يكفي للنهوض بمشاريع واسعة من علمية وصناعية وتجارية وفلاحية. ذلك أننا 6 ملايين، فلنفرض سدوسنا يتعاطى الدخان والشمة وينفق فيها كل واحد فرنكا كل يوم، فهذا 1,000,000 فرنك يذهب كل يوم في الدخان والشمة. ولنفرض ثلثانا يشرب القهوة والأتاي ويستهلك كل واحد 1/4 فرنك في اليوم، فهذا 1,000,000 آخر يخرج كل يوم في القهوة والأتاي. فلو أننا استبدلنا بهذه الأشياء مشاريع خيرية مقبوضة كل يوم 1,000,000 من الفرنكات، لكانت مشاريعنا أغنى المشاريع وأقواها، ووجودنا أشرف الوجودات، وأعزها، فكيف لو اقتصدنا بترك المحرمات ونبذ قبائح العادات وكف النفس عن بعض المشتهيات نشكو التأخر والانحطاط ونقيم على خطتي التفريط والإفراط، فحالنا حال من يشكو مرض السكر ويتمادى على شرب العسل وأكل الحلوى. إن داءنا منا وعلاجه بأيدينا، فلتكن لنا إرادة قوية في طرح السرف خطا ثابتة في سلم الاقتصاد، ولا نمثل الأعجوبة التي قال فيها الأول: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول.
بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان وجوه السرف وذكر مفاسدها، بيّن رحمه الله تعالى الحد المأمور به وهو الاقتصاد، والمراد به الاستقامة بين طرفي الإفراط والتفريط، فإن السرف يقابله التقتير، وما بينهما هو الجادة المسلوكة السالمة شرعا. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يقولون: إن الحسنة بين السيئتين والهدى بين الضلالتين، ومرادهم بذلك أن حسنة المأمور به شرعا بين سيئة الجفاء وسيئة الغلو، وقل هذا في نظيره وهو الهدى بين ضلالتين، يعني ضلالة الإفراط والتفريط. وهذا الأصل كما سلف هو الذي فضلت به هذه الأمة على غيرها، فهي أمة وسط، يعني عدل في جميع أبوابها، سواء فيما يتعلق بصلتها مع ربها أو بصلة المؤمنين بالله من المسلمين بعضهم بعضا. ومن تمسك بالاقتصاد سلم في الدنيا ويوم المعاد، ومن فرط في الاقتصاد خرج به ذلك إلى التقتير أو إلى الإسراف، وكلاهما طرف مذموم. ولو أن المبذرين والمسرفين اعتبروا هذه الأموال فصرفوها فيما ينبغي صرفه فيه من وجوه البر والخير والإحسان والنفع، لجاد ذلك على المسلمين بخير كثير، كما ضرب المصنف بذلك مثلا. نعم.
ونرى الآن أيها السادة أنه قد استبان لكم السرف المالي واتضح لكم بعض وجوهه، وآمنتم بوجوب مقاومته على أي وجه كان، واندمجت في غضون الكلام السابق كيفية المقاومة، وهي تعتمد على ثلاث دعائم: ذكر ما جاء في السرف من الآيات وأحاديث وأقوال الحكماء وهي ناحية نقلية، ثانية بيان مضار السرف ومفاسده وهي ناحية عقلية، ثالثة أمثلة من اقتصاد السلف وهي ناحية عملية تطبيقية. ولا بد لإثمار المقاومة من تعميم كيفيتها بين طبقات الأمة، وللتعميم وسائل: أحدها التعليم المسجدي، فيقطع الوعاظ من أوقاتهم دروسا في تفسير آية من آيات السرف أو حديث من أحاديثه، ويبنون دروسهم على الدعائم الثلاثة التي وصفناها. ثانيتها التعليم المكتبي، فيلقي المعلم في أمثلة قواعده ودروس آدابه بعض ما جاء في السرف مما يقل لفظه ويقرب فهمه. ثالثتها الخطابة، فتنشأ خطب في مواضع السرف تكون نماذج تحتذى. رابعتها المحاضرات بالنوادي. خامستها المقالات والقصائد بالصحف السيارة. سادستها إنشاء الأشعار العامية يتغنى بها بين الطبقات التي لا تغشى المساجد والنوادي، والتي لم تزل بعيدة عن التأثير بالفصحى. سابعتها تخليد الحديث في هذا الموضوع بالتأليف والجمع وتيسير تعميمه بالنشر والطبع. فتعهد الجمعية إلى من ترى فيه الكفاءة بالتأليف أو بجمع المختار مما يلقى في الموضوع بالفصحى وبالعامية، وتنشط الكتاب والأدباء والخطباء بجوائز على ما تستحسنه من آثار أقلامهم وقرائهم، وتشارك في تعميم ما يطبع باشتراء نسخ منه وإهدائها مجانا. ثامنتها الأسوة الحسنة، فيتقدم من يملك الشجاعة الأدبية إلى اعتزام الاقتصاد وطرح السرف فيما يغني من وجوه السرف المعتادة، ويسعى في تقوية جانبه بحمل بعض أصدقائه على خطته والمتشاركون في هذه الخطة يجملوا أن يؤكدوا عزمهم بالتحالف على التزامها. والقدوة الحسنة هي التي تجعل لكلام الله وقعا في القلوب، ولأمر الدين احتراما في النفوس، ولعظات المرشدين تأثيرا في المجتمع. والقدوة الحسنة هي التي تجعلنا أمة جد وعمل، لا شردمة هزل وتواكل. فإن وقوف المرشد عند حد القول يحمل المستمع على الوقوف عند حد السماع، وقرنه القول بالعمل يبعث السامع على قرن السماع بالاتباع. فالقول المجرد يبعث على القول المجرد، والامتثال بالعمل يبعث على الامتثال بالعمل، وهذا سر نجاح السلف وفشل الخلف.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن السرف داء اجتماعي عضال ضرب بأطنابه في نفوس الخلق، نبه إلى وظيفة أهل الإصلاح، وهي مقاومة مثل هذه العوادي التي تغير على المجتمعات فتؤثر فيها. ورتب رحمه الله تعالى سبل مقاومة ذلك على ثلاث دعائم: أولها ذكر ما جاء في السرف من آيات وأحاديث وأقوال الحكماء وهي ناحية نقلية، وثانيها بيان مضار السرف ومفاسده وهي ناحية عقلية، وثالثها ضرب أمثلة من اقتصاد السلف وهي ناحية عملية تطبيقية. ثم بين رحمه الله تعالى مخارج هذه الدعائم وطرائق امتثالها، وأن الوسائل التي يمكن بها تحقيق هذه الدعائم في المقاومة لهذا الداء العضال في المجتمع يكون بإعمال جملة من الوسائل، منها التعليم المسجدي، يعني المنسوب إلى المسجد، فيحرص الوعاظ على أن يجعلوا من أوقاتهم دروسا تتعلق بالسرف، ومنها التعليم المكتبي وهو المنسوب إلى المكتب، لأن أصل التعليم كان في عهد السلف من التابعين فمن بعدهم ينسب إلى المكتب، وكان يعلم فيه القرآن والحساب وكتابة الأحرف. ثم خرج في صورة المدارس النظامية في القرون الهجرية الوسطى إلى زماننا هذا، فينبغي على القائمين في التعليم في المدارس والجامعات والمعاهد أن يتنبهوا إلى نشر ما يكون فيه وعي للناس إزاء هذا الداء العضال، ومنها الخطابة والمحاضرات والمقالات والأشعار، ومنها تأليف الكتب ونشرها وتعميمها، ومنها الأسوة الحسنة بأن يكون في الأمراء والوزراء والعلماء والحكماء والأدباء من يمتثل أمر الشريعة ويخالف حال الناس من التفاخر بوجوه السرف التي اعتادوها، والناس يتأثرون بالفعل أكثر من تأثرهم بالقول. نعم.
وهذا مغزى الجمعية في دعوتها إلى حياة السلف، فما كان في حياة السلف من دين فالجمعية تقف فيه وقوفهم عند الكتاب والسنة واجتهاد فحول الثقات، وما كان في حياتهم من دنيا فالجمعية تأخذ منه الجد وبعد النظر فتختار من حياة هذا العصر الأرفع الأنفع. وهذا نثر ما نظمه شاعرنا إذ قال: أما الحياة فإننا معشر جدد فيها ولكننا في ديننا قدماء.
ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالتنبيه إلى أن الدعوة إلى الاقتصاد ومحاربة السرف هي دعوة إلى حياة السلف، فإن السلف رحمهم الله تعالى كان من شأنهم في هذا الأمر نبذ السرف وتحري الاقتصاد في جميع وجوه الإنفاق، وخير هذه الأمة هم السلف الأوائل، وسلامة من جاء بعدهم هو في امتثال طريقتهم، كما قال مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال الشاعر: وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. وقال ابن الجزري: في الطيبة فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. فينبغي أن يتحرى الإنسان سلوك طريق السلف في أموره كلها، في أبواب العقائد والأقوال والأفعال والأخلاق، فإن ذلك أسلم سبيلا وأوثق طريقا. ومن جملته أن يتخلص الإنسان من معرة السرف والتقتير، وأن يلزم طريقة الشرع بالاقتصاد بين من يقبض يده وبين من يبسطها كل البسط. وهذا آخر التقرير على هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.